الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 17 من الشهر 12 للعام 45 و400 ألف، نشرع في كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الدرس 43 بعد 100 من هذا الكتاب، والأول من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. أولا، كتاب السير هو جمع سيرة يطلق على أبواب الجهاد وما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بقصته العظيمة الجميلة الجليلة. وتجد أن العلماء إن كتبوا في هذا الباب كتبوا في نسبه، وكتبوا في الأحداث التي كانت قبل مولده وحين مولده وقبل بعثته، ثم ذكروا ما يتعلق ببعثته وأذى الناس له، ثم ما يتعلق بهجرته، ويذكرون الأحداث الكائنة في حياته من غزوات وسرايا وبعوث، حتى ينتهي المطاف بذكر حجه وعمرته ووفاته. وقد صنف الناس في هذا الباب المطولات والمختصرات، ومن أشهر ذلك السيرة النبوية لابن إسحاق وتهذيبها لابن هشام، وهكذا السيرة لموسى بن عقبة، وألف ابن كثير السيرة النبوية، والذهبي ذكر في مقدمة سيرة أعلام النبلاء مجلدات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها المختصر كالفصول في سيرة الرسول ابن كثير، ومنها المطول، ومنها ما يخلط بغيره كزاد المعاد، حيث جعل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع فوائد علمية وأحكام فقهية واستنباطات شرعية. وقد صنف في هذا الباب أيضا المنظومات والقصائد المطولات والمختصرات، فكل يأخذ مهمات في هذا الباب، لكن غالبا ما يذكر في كتب الجوامع ما يتعلق بالجهاد، كما في مسلم كتاب الجهاد والسير، وهكذا في هذا الموطن. قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. هذه مسألة مهمة، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أقواما ولم يبيتهم، أي بيتهم أقصد ولم يعلمهم، كخيبر ومن إليهم، ودعا أناسا قبل الهجوم عليهم. والجمع أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها كان القتال بدون دعوة، لأن الدعوة قد بلغتهم فأبوها. ومن لم تبلغه الدعوة تعينت الدعوة قبل القتال من باب إقامة الحجة ودفع المحجة والتعاون على البر والتقوى، لأن الإسلام جاء لدعوة الناس إلى الدخول في دين الله، ليس المقصود كما يقول المشوهون أنه جاء لأخذ أموالهم واستباحة نسائهم وأنه دين القتل. لا، الأصل أنه جاء لإدخال الناس في دين الله أفواجا، فإن أبوا دخلوا تحت حكم الله بالتزامي أوامر الشرع كدفع الجزية ونحو ذلك، فإن أبوا فالقتال. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس، وكانت هذه الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: يا أبا عبد الله، على ننهد إليهم، يعني ننقض عليهم على حين غرة منهم. قال دعوني أدعوهم، أي إلى الإسلام، جعلوا لي مهلة وفسحة، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، أي يدعو مثيلهم من الكفار. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم، وهذا أدعى لقبولهم حتى يقع منهم معرفة نصحه لهم. فارسي ترون العرب يطيعونني، يعني انظر العرب يطيعونني وأنتم ربما لا تسمعون لي، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا من التأمين من الرزق الغنائم والحقوق، يدخلون في الحقوق وتتعين عليهم الواجبات، وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم. المجوسية عبادة النار. تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وهذه المسألة عليها الجماهير، أن المجوس دخلوا في حكم الجزية، وبعض أهل العلم ذهب إلى دخول جميع الكفار في حكم الجزية، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الجزية إنما هي في حق أهل الكتاب. فمن استدل بعموم الجزية على الجميع حديث بريدة في مسلم، أيما أهل حصن نزلت به فادعهم إلى إحدى ثلاث، وذكر الجزية. ومن استدل بأن المسألة عائدة فقط إلى اليهود والنصارى استدل بآية التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن أدخل مجوس استدل بحديث عبد الله بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ الجزية من مجوس هجر، أي البحرين. قال ورطنا إليهم بالفارسية حتى يعلموا أنه فارسي وأنتم غير محمودين، يعني على دفع الجزية، لا حمد لكم ولا شكر، بل تدفعونها حال صغار وذلة. حتى قال أهل العلم أن المسلم يأخذها من أعلى والكافر يعطيه من أسفل. وإن أبيتم نابذناكم على سواء، يعني إن أبيتم الإسلام أو الجزية نابذناكم كأشفناكم وقاتلناكم على سواء، على طريق واضح لا غش فيه ولا خداع. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية، كبر الكفار، ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم، يعني انقض عليهم. قال لا. فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال انهدوا إليهم، بعد أن أبوا الدخول في الإسلام. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر وباءوا بالخسران. وهذا غالب المعارك التي دارت بين المسلمين والكفار، تكون الدبرة فيه على الكفار. الحديث فيه ضعف لأن عطاء بن السائب صدوق وقد اختلط، لكن مع ذلك أبو عوانة سمع منه قبل الاختلاط وسمع منه بعده فلم يتبين الحديث. أخرجه أحمد قال في الباب عن بريدة في مسلم، والنعمان بن مقرن عند أبي داود بن ماجه، وابن عمر أخرجه مسلم وبوب عليه النووي باب الدعوة قبل القتال، وابن عباس خرجه أحمد قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم القط إلا دعاهم. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، وسمعت محمدا وهو البخاري يقول أبو المختار لم يدرك سلمانا لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. قال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم. قال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى، لأن الرسالة قد بلغت الجميع أن الإسلام دين الله. وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعو إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. قال الحافظ في الفتح ذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي. وقال مالك من قربت داره قتل بغير دعوة. اشتهر الإسلام ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أن أحد كبار التابعين قال كنا ندعو وندعو. قال الحافظ وهو منزل على الحالين المتقدمين انتهى. قال باب أي منه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح وهو من حج كثيرا، هو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة هو أيضا من حج 70 حجة، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم، يعني يوصيهم. وهكذا العلماء إذا بعثوا الدعاة إلى الله يوصونهم، فالوصية للمجاهد والوصية للداعي إلى الله عز وجل من المهمات، لأن المجاهد إذا لم يوجه ويربط بأميره ربما حصل منه ما لا يحمد، والداعي البادئ إن لم ينصح ويوجه ربما أراد الإحسان فكانت منه الإساءة. والناس بحاجة إلى سياسة شرعية. يقول لهم إذا رأيتم مسجدا، أي رأيتم علامة من علامة الإسلام كالمسجد، وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس كان إذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. الحديث ضعيف، ابن عاصم لم يعرف وإسناده مجهول، خرجه أبو داود لكن يغني عنه ما تقدم من حديث أنس المذكور. هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة. قال في باب في البيات والغارات. البيات أن تبيت النائمين، وربما وقعت على رجالهم وصغارهم وكبارهم، وهكذا الغارة تأتيهم على غرة. قال أبو السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، يعني بدون دعوة. لماذا؟ لأن اليهود قد بلغتهم الدعوة أصلا، بل وصار في خيبر من النضير وقريظة من قد علم، ممن قد سمع بالإسلام. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم قال وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم، المسحاه آلة يسحب بها الطين الحجر نحو ذلك، ومكاتلهم آنية تحمل فيها الأتربة من المزارع وربما وضعت فيها الأغذية ونحو ذلك، فلما رأوه قالوا محمد، أي هذا محمد، وافق والله محمد الخميس، معناها جاء محمد مع الخميس وهو الجيش، سمي بذلك لأنه مقسم خمسة: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب. خربت خيبر خبر أو دعاء، والذي يظهر أنه خبر، الله أكبر، خربت خيبر على الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. مع أنها لم تخرب بعد، لكن الظن في الله عز وجل أنها خربت وانتهت. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، الساحة أرض المعركة، وكان المقاتلون ينظرون أبسط مكان وأوسع مكان. الآن مع وجود آلات الرمي تجد أن المقاتلين يبحثون عن الأماكن المترسة التي يستطيعون الاختفاء فيها. أما في الزمن الأول كان المقاتل يبحث عن العرصة، المكان الواسع، لأنه أسمح لجريه وكره وفره، لا سيما إذا كان معه الخيل وعند المبارزة والمقاتلة والمسايفة. فساء صباح المنذرين، أي الكفار، بئس الصباح صباحهم لنزول عذاب الله بالقتل والإغارة عليهم إن لم يؤمنوا. وفيه اقتباس من قوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال الحديث: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال: وفي الباب حدثنا قتيبة محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. هذا بعد انتصاره لحمد الله عز وجل ولراحة الجيش ولإظهار عزة الإسلام ولأيضا تقسيم الغنائم. فهناك مصالح كثيرة، لأن الجيش إذا غزا الكفار يكون قد أتى من سفر بعيد ثم يدخل في المسايفة والمجالدة وربما أصابته الجراحات ثم تنتهي المعركة فيحتاج إلى راحة. وهناك غنائم توزع وخطط تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا كريما، ومع ذلك كان قائدا محنكا يحسن التخطيط للقتال ونحوه. وأيضا هذه كانت عادة العرب التي لا محذور فيها، إنما هي لإظهار العزة والقوة. وربما يتحصل أيضا فيها من المصالح أن القبائل المجاورة يدخلهم الفزع والخوف فيأتون للمبايعة بدون قتال، فيأمن إما بدخولهم في الإسلام وإما بوضع المكاتبات كما فعل صاحب كيدر دومة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد. جاء مكاتبا وأعطى الهدايا مما يظهر أنه لن يؤذي المسلمين، وهذه أيام عزة أهل الإسلام. أما الآن نسأل الله السلامة والعافية، قد لحق أهل الإسلام من الذل ما الله به عليم بسبب بعدهم عن التزام الشريعة. وإلا فالناس هم الناس، بل إن الناس قد توسعوا في المآكل والمشارب والملابس والمراكب ما لم يكن عند الأولين، لكن كان عند الأولين التمسك الشريعة ظاهرا وباطنا والانتصار للإسلام وأهل الإسلام، وصار عند المتأخرين الفتور في هذا الباب. بل تجد المسلمين في بلدانهم وهم في حال ضعف بل سخرية من المستقيمين. تجد المستقيم في بلاد الإسلام كأنه غريب، كما قال الصنعاني: غريب بين أوطاني وأهلي وفي بلدي وعند أبي وأمي. حتى عند الأب والأم غريب، والناس يتعجبون من دعوة أهل الاستقامة لهم ويتنكرون، فكيف بالكفار؟ فالواقع أننا في حال ضعف لا يعلمه إلا الله، لكن عسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فالواجب على المسلم أن يكون مع الله في حال رخائه وشدته، وفي حال قوته وضعفه، وفي حال ظهور الإسلام وفي حال خموله. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد الدارمي، هذا حديث حسن صحيح. حديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، والاقتصار على ثلاث، وأخذ منه أن الأربعة إقامة. أما هذا ليس بصريح في هذه. وقال ابن الجوزي إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. قال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد أن تقدم ضيافة الأرض، أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين. وإذا كان ذلك بحكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثة، الذي يظهر ما قدمناه أنسب مما ذكره هنا للراحة، لإظهار الغلبة والقوة، لتقسيم الغنائم، للتجهز لما بعدها. قال وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.